بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأنا من هذا المبحث الذي معنا، وننبه أن يوم الجمعة عندنا إن شاء الله درس الحج في ولاد خلف، يكون درس العوام الذين يذهبون الحج بناء على طلب صاحب المسجد هناك، مسجد الراشدين هناك. والجمعة بعد المغرب سيكون درس عام للذين يذهبون الحج، يعني سيخاطب فيه العوام، يعني إن شاء الله ينبه فيه على أهم ما يحتاجون إليه والأخطاء التي يقع فيها الحجيج. فسيكون درس عام لمن أراد أن يحج في السنة، فممكن أن يستفيد من ذلك لقاء الجمعة القادمة بعد المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وغدا كما قلت درس حلية طالب العلم في مسجد أبي بكر الصديق، تكملة الحلية. طيب، قبل أن ندخل في يعني المبحث الذي بعده، هل في أحد عنده إشكال يعني في المبحث السابق الذي معنا؟ في أحد عنده سؤال أو استفسار أو تعليق فيما قرأنا؟ طيب، يقول الشيخ: وكل من التحريف والانحراف على مراتب. كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. الانحراف أخف من التحريف، يعني قد ينحرف الإنسان عن الصواب بدون قصد وبغير تعمد، والتحريف تفعيل. فذكرنا لكم تفعيل يعني أقصد صيغة مبالغة، فذكرنا لكم قبل الصلاة أنواع وأقسام التحريف. سيقول الشيخ إن هذا الانحراف وهذا التحريف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا، وقد يكون هذا التحريف معصية وقد يكون خطأ، وقد يكون خطأ. وهذا التقسيم مهم في الحكم على الأشخاص، الحكم على صاحب القول، لأن كثير من طلاب العلم لا ينتبه للحكم عند إيقاعه على فاعل الخطأ، لا ينتبه في إيقاع الحكم على فعل الخطأ، فقد يكفر ويفسق ويبدع من ليس أهلا لذلك، أو من ليس من لا يستحق ذلك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ويعلم كل من جلسني وجلس معي أنني أكثر الناس نهيا عن التسرع في ذلك، التبديع أو التفسيق أو التكفير. كان هذا معنى كلامه، ونقل هذا الكلام شيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في آخره، في آخر القواعد المثلى في مبحث التكفير والتفسيق والتبديع في الفاظ هذه المهمة. فالإنسان عليه أن يتحرك اللفظ في الحكم على الشخص. وفي الحقيقة النصيحة التي كنا نسمعها كثيرا من شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى وبارك فيه لطلاب العلم، أن يبتعدوا عن الحكم على الناس ويترك الحكم على الناس لأهل العلم، ويترك الحكم على الناس لأهل العلم. الحكم على الناس كان ينصح دائما الشيخ في دروسه وفي الأسئلة التي يوجه إليه، يقول يعني: لا تشغل نفسك بالحكم على الناس بكفر أو نحوه، واترك الحكم على الآخرين لأهل العلم الراسخين، واترك الحكم على الآخرين لأهل العلم الراسخين، لأن الحكم على الشخص يحتاج إلى توفر شروط واتفاء موانع، يحتاج إلى توفر شروط واتفاء موانع. وأنت يهمك أن تدعو إلى الله جل وعلا، أن تبلغ الحجة، حجة الله جل وعلا على الناس، ولا يهمك أن تحكم على فلان وفلان، وأنت لست مسؤولا عن ذلك. ولا تسأل يوم القيامة أنك لم تحكم على زيد وتركت الحكم على فلان وفلان، فأنت تشغل نفسك بما أمرك الله به، أن تدعو الله جل وعلا، أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن تبين الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح المسلمين. أما الحكم هذا مسألة كبيرة، الحكم على الأشخاص مسألة كبيرة جدا، فيها مساوئ وظلت فيها أفهام وسقط فيها كبار وحصل فيها إشكالات كبيرة جدا. فطالب العلم الذي يبحث عن يعني السلامة يترك الحكم لأهله، يترك الحكم لأهله، يشكل عليه شيء يرفع هذا إلى أهل العلم الذين لهم دراية وحكمة ودربة وعلم النصوص ومعرفة المواقع التي يصح الحكم فيها والتي لا يصح الحكم فيها. وهذه نصيحة قديمة كما قلت لكم نسمعها من أهل العلم. فالشيخ هنا على كل حال يقرر لك مسألة مهمة تحتاج إليها، أن هذا التحريف أو هذا الانحراف عن النصوص وعن الحق قد يكون معصية، قد يكون بدعة، قد يكون كفرا، وقد يكون خطأ، قد يكون كفرا مثل الذين يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون المقصود بالبقرة هنا عائشة رضي الله عنها، هذا كفر. وقال بهذا أناس ليس لهم في العقول نصيب وليس لهم من الدين نصيب، بل عقولهم أخذت من عقول البهائم والحيوانات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة إذا ضرب لهم مثل في البهائم فهم أشبه الناس بالحمير، وإذا ضرب لهم مثل في الطيور فهم أشبه الناس بالرخمة، الطائر ينزل على الجيف، طائر يأكل الجيف وينزل على الجيف. وأيضا هم الذين فسروا الجيف والطاغوت بأبي بكر وعمر، يؤمنون بالجيف والطاغوت، يفسرون الجيف والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم المبشران بالجنة وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحو ذلك كثير، ونحو ذلك كثير. وقد يكون التحريف فسقا، فسق ومعصية، فسق ومعصية، كما حصل مع قدامة ابن مضعون لما فسر قوله تعالى، او لما تأول قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا فشربوا الخمر، وتأولوا ان الانسان اذا اتقى وامن ليس عليه بأس فيما طعم، اكل او شرب، اكل او شرب الخمر ليس عليه بأس طالما هو امن واتقى. فقال عمر لو امنت واتقيت ما شربت او لتركت. وقال ان انكروا، يعني انكروا تحريم الخمر قتلوا، يعني قتلوا كفرا، وان اقروا جلدوا، ان يقيم عليهم حد الشارب، يقيم عليهم حد الشارب، فلم ينكروا وانما تأولوا الآية انهم آمنوا وعملوا الصالحات فليس عليهم جناح فيما طعموا، يأكلوا ويشربوا ما عودين حتى لو كان هذا خمرا. فهذا تأويل تحريف غير صحيح. هو فسخ ومعصية وجلدوا في هذا مع تأولهم فيه. وقد يكون خطأ وهذا في المجتهد الذي يبذل وسعه ويجتهد معرفة الحق ويعرف عنه نصرته للسنة والتوحيد وأهله، لكنه أخطأ في تلك المسألة أو في تلك المسائل، فهذا مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا مجتهد مخطئ له أجر واحد. وهذه مسألة مهمة، يعني ليس كل من أخطأ أنت تقيم عليه الغارة وتشن عليه الغارة وتقيم الدنيا ولا تقعدها. قد يكون أخطأ الشخص في العقيدة فما دونها وله أجر واحد، ويخرج من دائرة البدعة ومن دائرة الفسق أو الكفر. لكن هذا بشرط، شرط مهم جدا، أن يكون هذا الشخص أهلا للاجتهاد، وأن يكون هذا الشخص معروفا بالدب عن التوحيد والسنة والحرص عليها. وإلا فعند الجهم بن صفوان، أخطأ، لكن خطأه أن نقول أن خطأه هو يدور بين الأجر والأجرين، فله أجر واحد ولو أجر على اجتهاده. لا، لأن الجهل أولا لم يعرف بحرصه على الدعوة إلى سنة والذب عن عقيدة سنة جماعة. ثانيا ناقشه العلم ونصحوه وجادلوه، فكان يخفي أعظم مما يظهر أيضا. فكان مرة أحد من جلسه وجده مر بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت فرصة لمسحها من المصحف لفعلت، لحكها من المصحف وددت أني حفظتها من المصحف، والعياذ بالله تعالى. في مثل هذا لا يقال عنه أنه مجتهد أخطأ له أجر، بل حكم عدد من العلم على الجهمية بأنهم خارجون من فرق أهل السنة والجماعة. الورد في الحديث 73 فرقة لم يعدوا منها الجهمية، قالوا الجهمية كفار، لا يدخلون في الفرق المذكورة في الحديث، فرق الأمة، ليس فرق للسنة عفوا، ليس فرق للسنة، وإنما فرق الأمة افترقت، أو افترقت اليهود والنصارى، افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في دار إلا واحدة، الواحدة وهي السنة والجماعة، الذين هم على الجماعة، وباقي الفرق فرق متوعدة، متوعدة بالنار، لكن هل نجزم انها في النار؟ الجواب لا، متوعدة عليها الوعيد، لكن لا نقول انها فرق نارية كما يزعم بعض الناس. نبه اهل العلم منهم شيخنا الشيخ صالح بن العزيز ال الشيخ ان هذه الكلمة خطأ، لا تقول فرق نارية، لأنك إذا قلت فرق نارية فهذا جزم لك، على جزم منك على هذه الفرق أنها في النار ولا بد، وهذا غير صحيح. أقول فرق متوعدة بالنار في العقوبة. المقصود من هذا أن أهل العلم أخرجوا الجهمية من فرق الأمة، فلم يقل احد بان الجهم بن صفوان اخطا وان خطاه يؤجر عليه لانه اجتهد فاخطا، ولم يقل احد ان عمرو بن عبيد وان شيخ عواص بن عطاء الغزال اخطا وخطاهما مغفور وانهما على اجر واحد، فليس كل من اخطا يقال في هذا. لم يقل احد من جعد بن درهم شيخ جهم صفوان اخطا وخطاه مغفور وانه له اجر واحد، لانه لم يعرف عن هؤلاء الدفاع عن عقيده اهل السنه والجماعه، لم يعرف عن هؤلاء الحرص على السنه والتوحيد، لم يعرف عن هؤلاء الدب عن عقيده اهل السنه والجماعه ضد الفلاسفه او المناطق او المتكلمين او نحو ذلك او امثال هؤلاء. لكن يقال فلان اخطا وله اجر او ماجور على اجتهاده، فكان يعرف عنه السنه والذب على السنه وحب السنه. هذا قالوه في اي ايمان؟ قالوا مشايخنا في ايمان، قالوه في مثل الحافظ بن حجر مثلا صاحب فتح الباري، يعني هذا الكلام قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين وسمعتم الشيخ الفوزان وغيرهما يذكران هذا الكلام في امثال الحافظ بن حجر والامام النووي، ان هؤلاء عرف عنهما الدفاع عن السنه والحرص عليها، لكنهم اخطاوا، بعضهم اخطا خطا واضحا وبعضهم كان مضطربا كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، مره يثبت ومره ينفي ومره يرد على النفاه ومره يرد على المثبته ومره يضطرب بين النفي والاثبات. هذا بالنسبه لما جاء في كتاب فتح الباري. وان كان ورد عنه كلام في لسان الميزان في ترجمه الصخر الرازي، كانه يشم منه ان الحافظ بن حجر يعني كان في خاتمه كلامه يميل الى عقيده اهل السنه والجماعه، لقوله عن الصخر الرازي ان الصخر الرازي عند موته اوصى واملى وصيه على احد طلابه تدل على حسن اعتقاده. ومعروف ان الصخر الرازي رجع في اخر حياته، فالحافظ بن حجر يقول بانه في اخر حياته املى وصيه على احد طلابه تدل على حسن اعتقاده. فهذا ذكره في ترجمه الفخر الرازي في لسان الميزان. فبغض النظر عن هل هذه كانت هل هذا وضوء من الحافظ ام لا، المقصود ان الحافظ رحمه الله تعالى من يقرا كتبه خاصه اكبر كتبه وهو الفتح يعلم حرص الرجل على السنه وعلى عقيده اهل السنه وعلى الدفاع عن اهل السنه، ولكنه كما قلت لكم فيه اضطراب. ومن المواقف الجميله له المشهودة له في الرد والردود والدفاع عن السنة رده على القرطبي في تفسيره لحديث الأصابع إن الله يحمي السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى الحديث قال القرطبي هذا حديث ضعيف. فقال الحافظ والحديث في الصحيحين، فما يعني هذا قوله مردود لان الحديث في الصحيحين، وكان الاولى لي ان يسلك مثلا اخر كالتاويل مثلا، ان قرطبي لم يجد هدا او لم يجد مسلكا في رد الحديث الا تضعيفه، مع ان الحديث في الصحيحين. وقرطبي كغير من اهل العلم يحترم ما في الصحيحين ويقدم في الصحيحين الاحاديث، لكن كان عليه في المعتقد الشاعر جعله يرد الحديث بهذا الرد العنيف رباعي الحديث. فالحافظ ابن حجر الحريف على السنة والذي دافع عنها في كل موطن من كتابه يرد على الحافظ القرطبي أين القوة. ثم بعد ذلك يقول يعني أن الحديث الصحيحين ولا مطعن فيه ولا مطعن فيه، وكان من الممكن أن يسلك مسلك التأويل وهو الذي مسلك الذي يسلكه النووي شرح مسلم. انظر إلى النووي في كتاباته متعددة في الأربعين النووية في شرح رياض الصالحين في الأذكار في شرح المؤدب في شرح مسلم في الروضة في غير ذلك من كتبه كتب كبيرة سرد بها الركنان. تشعر في حرص الرجل على السنة وتجد فيه زهدا وورعا عجيبا، ومع ذلك يذكر في حديث حرفات كلام السلف وكلام المتأخرين، يقول هذا منهج السلف وأما قول المتأخرين كذا، ويرجح قول المتأخرين في التأويل يرجح قول المتأخرين في التأويل. فمثل هذا يقال عنه أنه أخطأ ولا يفسق ولا يبدع. هذا الذي قلت لكم وما رأينا عليه مشايخنا وما سمعناه منه. وقلت لكم مرة أنه لابد في تعلم العلم من تعلم كيف تطبق هذا العلم في الواقع. تعلمت المسألة تتعلم كيف تطبقها حتى لا تقع في إشكالات كبيرة وتخالف ما عليه أهل العلم في التطبيق. تخالف ما عليه أهل العلم في التطبيق. يعني واحد مثلا درس شروط الحديث الصحيح مثلا وعرفها وراح يقرأ مثلا في البخاري في بعض الأسانيد، فبعض الرجال يبحث عنهم يفتش عنهم في كتب الرجال فاجد فلان تكلم كل من فيه ببدعة مثلا في إرجاء مثلا أو كأمر بن حطان بضع الخوارج وكذا، فيبدأ يستشير يقول هذا مبتدع هذا مبتدع والمبتدع يرد الحديث ولا يؤمن بحديثي وهذا الحديث ضعيف وإن كان من صحيح البخاري. كيف ذلك؟ مجرد وقف عند فهم او معرفة لحفظ الاصطلاح بدون الوقوف على قواعد اهل العلم في تقرير هذا الاصطلاح لكتب الاسانيد وبالحكم على كتب السنة. هذا كلام خطير جدا، لان اهل العلم عندما قبلوا رواية المتبع قبلوها بشروط وضعوا لها شروطا شرط نأخذها في النزهة في النزهة في كلامها في كلام على رواية المبتدع فنعلم متى ترد رواية المبتدع ومتى تقبل، وإذا كان المبتدع هذا من الاعتقاد متى تقبل روايته. فإذا لا يصلح أن تأخذ مصطلحا من المصطلحات تذهب إلى كتب وتطبق وهكذا بدون معرفة كيف تصرف أهل العلم في هذه الأحكام وكيف طبقوها الأحاديث والأسانيد. أنت قد تذهب بعد ذلك إلى كتب التخاريج والكتب المطولة في الجرح والتعديل تجد أشياء عجيبة، يعني قد تنسى بها كل ما فهمت كل ما حدث تجد أشياء عجيبة. يعني مسلم بن الحجاج ابن التبور الإمام الكبير سئل عنه أبو حاتم الرازي يقول عنه صدوق، يقول على الإمام مسلم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب كتاب الصحيح أبو حاتم يسأل عنه يقول عنه صدوق يقول عنه صدوق. كيف ذلك؟ تسأل نفسك من هذا أبو حاتم؟ من أبو حاتم اللي يقول على مسلم بن الحجاج صدوق؟ يطلع مين اللي يقوله؟ فأنت قد تفاجأ لماذا قال عنه صدوق وماذا يعني صدوق عند أبي حاتم. إذا قرأت كتاب ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم درس التعديل الذي كتبه من سؤالات أبي زرعة وأبي حاتم الغزنيين. فالحظ من الكلام أنك في الأحكام، مثلا في الأحكام لا تتسرع في الأحكام، لا تتسرع في الحكم في التكفير والتحقيق أو التبليع. فقد يقول الرجل قولا خطأ ويأخذ عليه ألف، مجتهد مخطئ فقد يقول خطأ ويكون كفرا، وقد يكون القول خطأ ويكون بدعة بالاعتقاد. كل بحسب ما يقضيه الحال، بحسب الشروط التي تتوفر المحكوم عليه والموانع التي ينتفع عنها. هذه مسألة كبيرة وهذه إشارة لها، وسيأتي أيضا في هذا الكتاب الكلام عليها في الربع والثلث الأخير من الكتاب. وإذا أردت أن تراجعها بسهولة تراجعها في القواعد المثلى لشيخ ابن عثيمين في الربع الأخير في آخر الكتاب. هذا معنى كلام الشيخ، كل من التحريف والانحراف على مراتب، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم اقرأ الواجب.
ثم قال رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وانزل عليه الكتاب والحكمه، وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين الجن والانس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق والتوفيق.
الأعمال يمكن الأفضل نريد الإحسان. هذه النسخ كلها عندكم وكلها مصورة نسخة واحدة. عندك نريد الأعمال بالعمل الحسن، كان يعني الأصل في هذا نريد الإحسان. نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق من الشريعة. أظن النسخ كلها مصورة نسخة واحدة، لكن على كل حال ضع هذا في الأنشاء. عندما نصور شيئا لا تمسح ما في أصل الكتاب، ولكن تضع على الحاشية أو الهامش تقول في نسخة كذا، أو لعل الصواب كذا، تترك الأصل كما هو. فربما في وقت من الأوقات يتضح أن الصواب ما في الأصل، أو لشخص آخر يفسر ما في الأصل تفسيرا صحيحا، أو نجد نسخة مخطوطة مثلا فيها ما في الأصل عندك. من باب الاحتياط فقط على الهامش. هذه طريقة أهل العلم في الكتب عموما، أي كتاب تقرأ فيه تجد فيه ما تظن أنه خطأ تعلق عليه تقول كذا يعني في الأصل، ولعل الصواب كذا، أو في نسخة كذا. وفي كتب الحديث يضعون شيء يسمونه الضبط، التضبيط. التضبيط هكذا مثل صاد مع شرطة، يعني كلمة مثلا صح صح، تشيل الحاء تصبح الصاد هكذا ايه، يعني معها خط على الصاد، تضبب عليها، يعني تضع ضبة عليها. علامة التضبيب معناها ماذا؟ معناها ان هكذا وجدت هذه الكلمة وهذه اللفظة في النسخة، ومعناها فيه اشكال، فقد يكون اللفظ غلط وقد يكون صحيح. فإذا دارت تلك الأيام والسنون أو جاء أحد اكتشف أنها كلمة صحيحة أو صواب زاد مع الصاد حاء تصبح إيه؟ صح يعني صح هذه الكلمة كلمة صحيحة فيما أنت وقفت عليه. فإذا أنت لم تجد هذه الكلمة معنى أو غلب على ظنك أنها خطأ تضع علامة إيه؟ التضبيط اللي هي الضبط فوق الكلمة صعب شرطها كذا. فإذا وجدت في يوم الأيام صح حط الحاء تصبح صح. فهذه كتب الهامش لعل الصواب نريد الإحسان.
وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأنبرة
المتملكة عندكم في نسخة المتكلمة في نسخة بدل المتملكة المتكلمة وبعد المتملك عندك ما هي كلمة ايه؟ اقرأ لا اقرأ الكلمة
المتملكة
بعدين ايش؟
والمتأمرة
المتأمرة جيد في نسخة والمتأثرة والمتأثرة لكن يعني الأصل في هذا من المتملكة والمتأمرة يقصد الملوك والأمراء يقصد الملوك والأمراء الملوك والأمراء الذين يسوسون الناس يقولون نريد الإحسان في السياسة الحسنة السياسة التي يخترعونها إما فيها توفيق بين الشريعة وبين بعض ما يأتون به يعني من النظام والأحكام ويقولون نريد التوفيق نريد التوفيق بين الشريعة وبين تلك الأحكام. فهؤلاء المتملكة والمتأمرة يعني الملوك والأمراء الملوك والأمراء هذه العبارة المتملكة.
وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل البحث والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا سيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء.
هو يريد في هذا المقطع يعني أن ينبه على المخالفين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المخالف من الأهل النفاق الصرف وهم الذين ذكر فيهم الشيخ هنا الكلام في أول المبحث والذين قال عنهم قال الشيخ وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى حساب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضوا صدودا. يقصد قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيقول الشيخ وإنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. يقول المتكلمون نحن أتينا بقواعد المنطق من سقراط ومن أفلاطون ومن اليونان ومن الهند، أتينا بما أتينا به من أمور الرياضات ونحو ذلك للتوفيق والإحسان. نريد أن نوفق بين ما جاءت به الشريعة وما عند هؤلاء من العلم. عند هؤلاء أشياء عقلية وبراهين يظنونها براهين قاطعة قوية، فيقولون نحن أردنا التوفيق بين العقليات والنقليات، العقل والنقل، أردنا التوفيق بين ما أفرزته عقول هؤلاء في نظرهم، عقول هؤلاء أفرزت في نظرهم أشياء وقواعد وبراهين ليست في الشريعة. هل هذا معقول؟ الله جل وعلا يقول ما فرطنا في كتاب من شيء. نقول لهم ما أفرغته عقول هؤلاء إنما هو حسالات، حسالات لما تفرده أذهان البشر. لا يصح لكم أن تجمعوا بينه وبين ما جاء به السمع، يعني ما جاء في النصوص، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لكم أن تتركوا هذا المسلك. وممن صنع هذا؟ ابن سينا. ممن صنع هذا؟ ابن سينا والفارابي. فإنهما أراد أن يوفقوا بين ما تعلموه من إفرازات اليونان ومنطق اليونان وسقراط وأرسطو وأفلاطون وما يسمونه براهين عقلية وما جاءت به الشريعة، فأنتجوا ما يعرف بالفلسفة الإسلامية، فأنتجوا ما يعرف بالفلسفة الإسلامية. وهذا المزيج مزيج مشوه ومولود مشوه والخليط مشوه، أدى إلى الجناية على الشريعة بالحقيقة، أدى إلى الجناية على الشريعة، وأفرز ما علمتم وسمعتم من الفرق التي تكلمنا عنها ولازمنا نتكلم عنها، وأفرز المآسي التي وقفتم عليها والجناية على الصفات، على الصفات الله جل وعلا وعلى أفعاله سبحانه وتعالى، بل على أشياء من الغيبيات عظيمة. حتى أدى هذا بهم أن قالوا إن المعاد الذي جاءت به الأنبياء لا حقيقة له، المعاد الذي جاءت به الأنبياء وتخويف الناس بالنار وترغيب الناس في الجنة لا حقيقة له، إنما هو تخييل. لماذا هذا التخييم؟ قال أتى به الأنبياء ليحثوا الناس على فعل الأعمال الخيرة الطيبة الصالحة وترهيب الناس من الأفعال الشنيعة القبيحة الفحشاء والمنكرة التي يستكبر عنها. يعني انظروا حتى وصل هذا التفكير الذي هو نتيج او نتج من خليط ما اخذوه هؤلاء من افكار الفلاسفه المتكلمين واليونان وحاول ان يوفقوا بينه وبين الشريعه، ادى هذا الى انكار المعاني فضلا عن ما هو اعظم من ذلك. امور اعظم من ذلك لا يأتي الكلام عنها، قول الفلاسفه بقلم العالم الله جل وعلا وغير ذلك من العظائم والاهواء التي اتوا بها من اجل هذا الخليط الذي اخترعوه وهذا المزيج الذي اتوا به من اليونان والهند والاغريق ومزجوا به الشريعه الاسلاميه فانتجوا به ما يعرف بالفلسفه الاسلاميه. وكان من كبار روادها الفارابي وابن سينا. قالوا إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات. انتبه، عنده الدلائل ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب. الدلائل جمع دليل، طيب الدليل من كتاب الله ولا من عقل هؤلاء وهؤلاء؟ يقولون لا، العقل قاض قاض حاكم، والشرع شاهد شاهد معدل، والعقل قاض محكم. هذا شيء عجيب، يعني يقدمون العقل على النقل، يقولون العقل هو الذي يقضي ويحكم ويقول هذا صح وهذا غلط. ففين الشرع يا جماعة؟ فين الشرع؟ قلنا الشرع موجود، الشرع عندهم يشهد للعقل، شاهد شاهد معدل المزكى الكويس شرع يشهد. فالأصل ايه؟ الأصل من العقل الذي يحكم ويقضي في أي شيء، كما قلت في الصفات وفي ما يتعلق على جل وعلا الذاتية والفعلية وأفعاله وأمور المعاد أمور النبوات. فعندهم العقل قاض محكم، والشرع عندهم شاهد معدل، فيقولون نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلية. شيخنا يقول وهي في الحقيقة جهليات جهليات. وقريب من هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في ترجمة ابن كثير بن عربي، عندما ذكر شيئا من كفره وبلائه وما جاء به من الفتنة، قال عنه وعن قومه ولهم علوم يسمونها معارف، ولهم علوم يسمونها معارف، وهي في الحقيقة جهالات. يقول ووالله لأن يمشي الإنسان خلف أذناب البقر خير له من علومه التي يسمونها معارف. يعني إنسان يعيش عمره ماشي وراء البقرة يحرق الأرض ويفلح الأرض ويحرق الزرع خير من هذا الذي يسمونه علما، خير من هذا الذي يسمونه علما. فأولئك الذين نتكلم عنهم الذهبي أتباع ابن عربي قدموا أي شيء؟ هل هم قدموا العقل على النقل؟ لا، قدموا أي شيء، قدموا الذوق، قدموا الوجه، قدموا المكشفات، قدموا المنامات على أشرف. لكن هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون قدموا ماذا؟ قدموا العقل على النقل، وسمى ما جاء به العقل البراهين، البراهين والدلائل، انظر كلمة الدلائل يعني شيء دليل ناصع واضح. طب وأين الشرع؟ قال الشرع سنوفق بين هذه البراهين وبين ما جاء به النقل وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قالوا نريد التوفيق بين الشريعة والحديث. أنا ما ذكرت، وكما يقول كثير من المبتدعة، الشيخ يقول من المتنسكة والمتصوفة، المتنسكة عباد والمتصوفة على اختلاف أصنافهم وأشكالهم ودرجاتهم غلاة وغير غلاة، إنما نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعون من الله الذي يسمونه حقائق. إذن هؤلاء يسمون ما أتوا به من البراهين العقلية دلائل، وهؤلاء يسمون ما أتوا به من الذوق والمكشفات والوجه حقائق. وكل من هؤلاء وهؤلاء يقول نريد أن نوفق بين الشريعة وبين هذا وذلك، المتصوفة ولا المستاك والعباد قالوا نريد أن نوفق بين هذه الحقائق التي ملأت نفوسنا وملأت عقولنا، وفي الحقيقة التي أملاها عليهم شياطينهم نريد أن نوفق بين هذه الحقائق وبين الشريعة. وأولئك الذين ذكرناهم في الأول يقولون نريد أن نوفق بين هذه الدلالات والبراهين العقلية وبين الشريعة. خافوا أن يواجهوا قومهم برد السمعيات والنقل، يقولون لا نريد أن نقدم هذا علم أفلاطون وأرسطو، الناس ما تقبل هذا، فأتوا بهذا النبيذ الذي هو من الفلسفة الإسلامية أو علم التصوف السلوك على ما أتوا به. يقول الشيخ الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال، فأتوا بهذه الجهلات والضلالات. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة سلوك الأمراء إنما يريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة، يعني يريد أن يفعل كما فعل جنكيز خان، يضع للناس أشياء من اليهود والنصارى من الفرس والروم ومن المجوس، يأتوا بهذه الأحكام والقوانين هنا وهناك ويخلطوها بالشريعة ليخرجوا مزيدا كما أخرج السفر الياسر من هذا النذير. ويقولون نحن نريد الإحسان، نريد نصل لأحسن شيء، نقول لهم أحسن شيء فيما جاء عن الله جل وعلا، ومن أحسن الله قيلا، ومن أحسن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن الله حديثا، أفغير دين الله يبغون؟ فلا شيء ولا حكم مهما أنت صنعت ومزجت وأتيت من هنا وهناك أفضل حكم جل وعلا. فهؤلاء الآن الشيخ أتى بثلاث أمثلة مثال على الذين أتوا بعلم المنطق واليونان وأدخلوه في الشريعة، هؤلاء المتكلمون الفلاسفة، ومثال على الذين أدخلوا هذا في الزهد والسلوك والأعمال المتصوفة والمشتاق، ومثال الذين أدخلوا هذا في الحكم بين الناس اللي هم الحكام والأمراء، أي ثلاثة أصناف تكلم عليها الشيخ. ناس تكلموا فيها من ناحية العقيدة أن تقول أو الأسماء والصفات والغيبيات وما شبه ذلك، وناس تكلموا عليها من ناحية السلوك، وناس تكلموا دخلوا في هذا الباب من ناحية الحكم بين الناس، وكل يقول ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، كل يقول هذا. ثم الشيخ يرد على كل هؤلاء يقول فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، يعني فله نصيب من أفعال المنافقين، بل ما جاء به الرسول كاف كامل صلى الله عليه وسلم، كاف كامل فتح لا خطا، بل ما جاء به الرسول كاف كامل، سواء كان في العقيده، سواء كان في العباده، سواء كان في السياسه والحكم بين الناس، كل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، يدخل فيه كل حق. طيب من اين وقع التقصير؟ الاشكال اين حصل؟ يقول الشيخ وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية. يعني اللي راح يدور على الحق فيما جاء عن المناطق وأهل المنطقة اليونان، لماذا؟ أنت ما كفاك ما جاءت به الشريعة؟ يقول الشيخ إن هذا قصر علمه وقصر في بذل الجهد، فلم يقف على ما جاءت به الشريعة في الأمور التي يبحث عنها، والذي ذهب يبحث عن الأحوال العبادية فيما جاء عن الجن الجنود الذين عندهم الرياضات والأحوال الرياضية وما يصل ما يسمى باليوجا وغير ذلك حتى يصل الإنسان إلى مرحلة صفاء روحي كما يزعمون. يقول هذا الذي ذهب يبحث عن الخير والأحوال العبادية عند هؤلاء قصر في البحث فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قصر في البحث ولو بحث لوجد. الذي الصف الثالث الذي ذهب يبحث عن أمور سياسية عند هؤلاء وأولئك لو كان اجتهد في البحث في الشريعة لوجد أن الشريعة كافية وكاملة في الحكم بين الناس في كل ما حصل ويحصل لهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيقول الشيخ ان هذا القصور او هذا الذي الادخال الذي حصل والدخل الذي حصل بسبب التقصير في البحث في الشريعة. بمعنى انك اذا بحثت في الشريعة عن امور الاعتقاد تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن امور العبادات والاحوال العبادية تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن المعاملات تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن السياسة وكيف تسوس الناس السياسة بالمعنى الصحيح وكيف السياسة بالمعنى المغلوط تجدها كاملة. شيخ الإسلام يقول له كتاب السياسة الشرعية، وابن القيم له كتاب الطرق الحكمية، كتاب الماوردي وغير الاحكام السلطانية، كتب كثيرة لأهل العلم في كيف يسوس الناس الراعي، الراعي كيف يسوس الرعية. اذا الشيخ يريد ان يقول لك خلاصة هذا الكلام ان هؤلاء ضلوا بسبب تقصيرهم في البحث في علوم الشريعة عن الاجابة لأسئلتهم في امور العقيدة في امور العبادة في امور السياسة. هذا المبحث كله في هذا الامر. يقول او نسبوا الى الشريعة بظنهم وتقليدهم ما ليس منها واخرجوا عنها كثيرا مما هو فيها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان اولئك وجهلهم ونفاقهم، يعني اصناف الثلاثه التي ذكرناها وبين جاهل ضال مفرط منافق، يقول بسبب هذا كثر النفاق ودرس، يعني اندرس، درس يعني ذهب كثير من علم الرساله. سبحان الله، هذا فعل حسن، كثير من علم الرساله اندرس وخسر. جاءت فترات على الأمة الإسلامية الناس ما تعرف إلا الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام، وقال فلان المتكلم وفلان الذي يتبع أرسطو وأفلاطون وفلان الذي يتبع كبار المتكلمين حتى من أصحاب الفلسفة التي يسمونها الفلسفة الإسلامية. جاءت فترات على الأمة الإسلامية وهي غارقة في ظلمات بسبب البعد عن آثار الرسالة، إلى أن من الله جل وعلا في القرن السابع على المسلمين بابن تيمية رحمه الله تعالى فأظهر آثار السلف الصالح وأظهر كلام الصحابة كلام التابعين كلام تابع التابعين ونشر بين الناس كتب أهل العلم. يعني في الحموية نقول الحموية هي رسالة صغيرة الشيخ الإسلام يقول كتبها وصاحبها مستوفٍ ينتظرها، يعني أهل استناها من يخلصها عشان يأخذها، نقل فيها نقول عجيبة جدا من كتب أهل العلم. هناك كتب الشيخ الإسلام نقل منها غير موجودة الآن بيننا. الله جل وعلا من به وأضرب الناس السنة وعقد السنة جماعة. هناك كتب ظلت سنين طويلة جدا ما يعرفها الناس، ما يعرفون إلا إذا كان في الشق أقوال المذاهب والتقليد والتعصب الأعمى، وإذا كان في أمور العقيدة الناس ما كانت تعرف إلا عقيدة الأشعري وعقيدة الماتريدي، وفي أمور العبادات ما أعرف إلا طريقة فلان وفلان، النقشبندي وفلان والتيجاني وغير ذلك. السنن كانت مندرسة، كانت شبه ميتة مخفية عن الناس. إذن ابن القيم يقول: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولسان. أعني بتيمية، يقول ابن شيخ الإسلام تيمية يعني كان سبب في إخراج ابن القيم مما فيه من التصوف ومن البعد عن الصواب وعن الحق، إلى أن من الله جل وعلا عليه شيخ ابن تيمية. فشيخ ابن تيمية من قرأ حياته وقرأ وقت العصر الذي كان فيه يعرف ثقة الكلام كيف أظهر للناس السنة والتوحيد والعلم الذي كانوا سنين طويلة ما يعرفون. قلت لكم أنهم عقلوا له جلسة محاكمة بسبب تأليف العقيدة الرسولية، محاكمة بحكم الرجل أتوا به أمام المسؤول المنطقة والأمير يحاكمه كيف تؤلف هذه العقيدة، كيف يزعم أن هذه العقيدة عقيدة السنة والجماعة، ويقولون له بأنك تقول بأن من خالف هذه العقيدة هو كافر. فقال: أنا لم أقل هذا. كيف من أين أتيت هذه الكلمات؟ شيخ الإسلام رد عليه دروس طويلة، قلت لكم موجودة مناظرة كاملة في البداية والنهاية لابد أن تقرؤوها، اسمها المناظرة في الوسطية، أظن المجلد 13 عقب. أي كتب كتابات كثيرة جدا. أي نعم، هناك كتابات كتب البزار له المناقب العلية في مناقب شخصية ابن تيمية، وفي كتابات كتبها صفحات من حاجة ابن تيمية، كتابات كثيرة جدا. يعني شيخ الإسلام كتبت فيه رسائل مطولة مختصرة. قلت لكم أن شيخ الحراس كتب ابن تيمية الثلاثي، إما ماجستير وإما دكتوراه، ومن الممكن أن تقرأ الترجمة الكاملة بطريقة ثالثة في البداية والنهاية، أما في السير أعلام النبلاء ففيها شيء عجيب، يعني سقطت ترجمة ابن تيمية من السير من الجزء المطبوع بيننا، وكأن بعض الشاميين شامي الإسلام أسقطها، لكنها والله الحمد وجدت مخطوطة في مكان آخر. ترجمة شيخ الإسلام والمزي وواحد ثالث من كأن خدمة شيخ ابن تيمية والحافظ المزي ومعهم ثالث طبعت بعقلة. و الذهبي تكلم عن شيخ ابن تيمية وأثنى عليه ثناء عاطرا في كتبه، فيستحيل أن يسقطه من كتابه الكبير سير أعلام النبلاء، يستحيل أن يسقطه من كتابه. فالذهبي يقول أنه لم يرى مثله، وثناء الذهبي عليه فوق ما تخيل. يقول عنه: رجل كل العلوم بين عينيه، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وأشياء عجيبة جدا. ويقول: لكن كل إنسان يؤخذ من قوله يا رب، يعني مع ترجيلا للرجل وتوقيرا له، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله يا رب. وكما قلت لكم العجيب أن ترجمة ابن تيمية فقط من السير على النبلاء، لكنها وجدت لله الحمد بعد ذلك، وأخرجها بعض الأخوة في رسالة مستقلة. شيخ الإسلام والمزي وآخر، يمكن البرزالي، الحافظ البرزالي، كل هؤلاء من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، والذين كانوا يقفوا معه في مهنته ودافعوا عنه، والمزي سجن بسببه. وايضا في ترجمه الاحباب تنترجع الى ايضا كلام ابن حجر في الدرر الكامنه، الدرر الكامنه، حيث نقل ابن حجر كلام المزي عن شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الدرر الكامنه في اعيان المئة الثامنة، الدرر الكامنة في أعيان أهل المئة الثامنة من كتب الرجال. إذا قلت لكم هذا كله تعليقا على كلمة ودرس كثير من علم الرسالة، يعني اختفى وكاد يندثر الكثير من علم الرسالة في تلك الأوقات العصور التي انتشر فيها التعصب، وسواء تعصب المذاهب او انتشرت فيها المقالات الباطله لاهل الفرق كمقالات الاشاعره والمنوريه وقبلهم المعتزله، الى ان يسر الله جل وعلا للامه شيخ الاسلام ابن تيميه الحراني، فنفض الغبار عن علوم السلف وعن كتبهم، وأظهر كلام السلف ابتداء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار الذين لم يكن وقت في ذاك الوقت الناس تعرفهم، وأخرج كلام الحافظ البلكائي والبلبهاري وابن بطة العقبري وخلال وعبد الله بن أحمد وغير هؤلاء، أخرجه للناس وأظهروا في الكتب ونقل نقولا منهم، وأحيانا هذه النقول تكون بالصفحات. والإمام ابن مندة صاحب كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، والحافظ الدارمي في نقده، عثمان بن سعيد الدارمي في نقده على بشر الريدي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن او مسلم الدارمي، وايضا ما كتبه البخاري في التوحيد في خلق افعال العباد في كتابه، اظهر هذه العلوم في كتبه. لذلك من العجائب ان بعض من تكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه ورد على من يكفر شيخ الاسلام ابن تيميه منع تكفيره، وقال ان من يكفر شيخ الاسلام ابن تيميه قوله هذا مستحيل، قوله هذا مستحيل. لماذا؟ يقول لأن القرآن على لسانك، على طرف لسانك دائما، والله جل وعلا لا يوفق المنافق والإنسان الضال أو الكافر لأن يستدل دائما بكتابه، لأن الله قال فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض ما يتحرك. شيخ الإسلام غير منصرف عن القرآن، بل كل كلامه بالاستدلال بالوحي، كل كلام شيخ الإسلام تجد الوحي على لسانه، والسنة بحر على لسان شيخ الإسلام. لذلك يقولون ثلاثة كان المسند أحمد على لسانه، ابن كثير شيخ الإسلام تيميه من الثلاثة، وقد يكون الثالث ابن القيم ما أذكر، ثلاثة المسند أحمد على لسان يحفظونه حفظا، منهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فيقول هذا الذي يتكلم عن شيخ الإسلام ويرد على من طعن فيه أنه يمتنع أن يكون شيخ الإسلام كافرا، لأن الله جل وعلا جعل القرآن على لسانه، ويمتنع أن الله جل وعلا يمكن إنسان منافق وإنسان كافر من كتابه الكريم والاستدلال بكتابه العظيم ومن التأمل والاستنباط هذه السورة. وذكرت لكم مرة أن ابن القيم يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت إذا أشكلت عليه آية يرجع في تفسيرها إلى 100 تفسير، آية واحدة يراجع فيها 100 تفسير، ثم يقول فإذا لم يجد بغيته في هذه التفاسير ذهب إلى مكان بعيد عن الناس وقال يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح عليه بها، فيمتنع أن يكون الشخص الذي عليه الصورة أن يطلق عليه لفظ الكفر. فهو شيخ الإسلام كما قال هو حقيقة هذا اللفظ رحمه الله تعالى غفر الله. فالقصد من كلامي هذا أن الإسلام جاء في وقت اندرت فيه آثار السلف أو كادت تندرج، وإذا شئت أن أردت أن تتأكد من هذا فراجع العصر الذي كان فيه الإسلام وماذا حصل له فيه من المجاهدات ومن الجهاد في كل الاتجاهات، جهاد المناطق، جهاد الفلاسفة، جهاد المتكلمين، جهاد المتعصبة، جهاد الصوفية، جهاد الكثر. شيخ الإسلام لم يقر له قرار جهاد على كل الأصعدة، ورجع ترجمته وتعرف يعني تبخى لك كلام. ثم آخر شيء في هذا البحث نحف عليه، ثم يقول الشيخ بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أردت تجتهد اجتهاد صحيح، عاوز تقول براءة صحيح، أن تنظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به، تنظر فيما جاء به الرسول عشان أنت ترد على هذا الكلام، ليس من أجل أن توفق بين قول إمامك وبين ما جاء به الرسول. مثل من قال كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، الكرخي يقول كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. شيء عجيب، كل حديث يخالف مذهبك تذهب للمذهب تصلح المذهب أو تحقق فيه، ولا تروح عن الحديث إلا الحديث إما مؤول أو منسوخ. عشان إيه؟ عشان خالف قول الإمام. هذا شيء عجيب جدا ما رأيناه. وقال قائلهم الآخر الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الضلال. طب يعني نعمل ايه؟ يعني لا نشوف قال فلان وقال فلان، وهذا قول الطاوي، الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الكفر أو الضلال. الشيخ هنا ينبه على مسألة كبيرة، يقول لك انظر في السنة وانظر فيما جاء به الرسول لثلاث أشياء، ليعلم ويعتقد ويعمل به، ليس للرد عليه. ولحين تقول هذا الحديث مخالف لقول الإمام، ازاي الحديث دوت نرده أو نعمل ايه فيه؟ هل نقول ضعيف ولا نقول منسوخ ولا نقول مؤول؟ نتصرف ازاي مع حديث؟ لا، انت تصرف مع قول امامك. كان شيخنا ابن عثيمين يكرر كلمه دائما يقول الائمه يستدل لهم ولا يستدل بهم، الائمه يستدل لهم ولا يستدل بهم. ما تجيش تلوي عن اقل صوت من اجل الامام، لا، تسمع النص قل على العين والراس، أما قول الإمام فعرض الخطأ والصواب. فالشيخ هنا ينبه على مسألة عظيمة مهمة، يقول النظر والاجتهاد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. ثم يختم هذا بكلمة يقول فيكون قد تلي حق تلاوته، لأنها يفسر كلام ابن عباس أن يتلون حق تلاوته يقول يعملون به حق العمل، يعملون به حق العمل، يتلونه حق تلاوته يعملون به حق العمل. فالشيخ يقول هنا أن من عمل بالسنة واعتقد ما فيها وعلم ما فيها علم اعتقاد عمل يكون بهذا قد تلي حق تلاوته، وأن لا يهمل منه شيء، وأن لا يهمل منه شيء. أظن رأيت أن هذا كلام نفيس جدا ويكتب بماء الذهب، غفر الله للمؤلف رحمه الله تعالى ورفع درجته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. وغدا ان شاء الله درس الحلية في نفس الرقم الصديق. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد. يوم السبت طبعا وجهة النظر الدور على المدى. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.